بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإنما من حكمة الله تبارك وتعالى وعظيم قدرته أن خلق الأزمان والأماكن، وخلق العباد وأعمالهم، ثم اختار الله تبارك وتعالى من تلك الأزمنة والأمكنة والعباد من فضلهم على غيرهم واختصهم بمزيد فضل وإكرام. ومن تلك الأزمنة التي فضلها الله عز وجل على غيرها من الأزمان شهر رمضان، الذي نحن على استعداد ونهيئ أنفسنا لاستقباله بعد أيام قليلة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الشهر المبارك يا أخوان شهر عظيم، قد خصه الله تبارك وتعالى بجملة من الفضائل، وخصه بجملة من الأحكام. والعبد الموفق المسدد هو الذي يغتنم الفرص ولا يفوتها. فالإنسان يا إخوان في هذه الحياة إما أن يكون في تجارة من تجارات الدنيا، أو يكون في تجارة مع الله تبارك وتعالى في تجارة الآخرة. فإذا رأى الإنسان حرص أهل الدنيا على دنياهم وكيف يتفننون ويحرصون على تتبع جميع السبل والوسائل التي تكون عونا لهم على اغتنام فرص الدنيا، وأن يظفروا بها بأكبر قدر ونصيب، فينبغي للمؤمن الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، الذي يوقن أن بعد هذه الدار دارا هي التي الحياة فيها هي الحياة الحقيقية، ويكون الإنسان فيها خالدا، إما أن يخلد في دار النعيم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها، أو أن يكون من أهل الدار الآخرة، دار الجحيم والعذاب والنكال التي أعدها الله عز وجل لأعدائه. أقول المؤمن الموفق هو الذي يحرص أيها الإخوة على أن يغتنم هذه الفرص، ومن أعظم الفرص التي هيأها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة فرصة إدراك شهر رمضان. ومما يدل على ذلك الحديث الذي في الصحيح ولا يخفى عليكم، في قصة الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللذين أسلما في عهد متقارب، ومات أحدهما على فراشه، والآخر مات بعده، أو عفوا الأول مات في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر مات بعده بمدة على فراشه. فرؤي في المنام أن الذي مات على فراشه قد سبق صاحبه، فاستشكل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر، وهو أنه قد أمد الله تبارك وتعالى في عمره، وأنه أدرك كذا وكذا من رمضان، وأدرك كذا وكذا من الصلاة والسجود. هذا الأمر يا إخوان ينبغي أن يجعلها الإنسان نصب عينيه، وهو أنه إذا أمد الله تبارك وتعالى في عمرك ولو لساعة ولو للحظة، فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا، وأنه هيأ لك من الأوقات ما يكون فرصة لك في اغتنامه، وفرصة لك في أن تدرك قولا أو عملا، سواء كان من أقوال وأعمال اللسان والجوارح، أو كان من أقوال وأعمال القلوب، ما يكون سببا في رفعة درجتك بين يدي الله تبارك وتعالى. إدراك شهر رمضان يا أخوان الناس فيه ما بين فائز موفق وما بين خاسر محروم. والتوفيق في اغتنام شهر رمضان يحصل للإنسان في أسباب، أو بأن يهيئ جملة من الأسباب، وهي ترجع في مجملها إلى بابين. الباب الأول هو باب التزكية وباب الموعظة وباب إدراك أسباب صلاح القلب، هذا باب، والباب الثاني بدراسة الأحكام الفقهية التي تتعلق بشهر رمضان. فمن حرص على أن يصلح من قلبه وأن يزكي نفسه وأن يعرف الأمور التي تكون سببا في صلاح باطنه في شهر رمضان، وأضاف إلى ذلك بأن تفقه وتعلم أحكام الصيام وما واجباته وسننه ومستحباته وما الأمور التي تشرع له في شهر رمضان، فقد وفق للإتيان بأعظم أسباب اغتنام هذا الشهر المبارك، وهو الجانب العلمي. ويبقى عليه بعد ذلك أن يحرص على العمل بذلك العلم الذي هيأه. وستكون هذه الكلمة بحول الله وقوته في الجانب الأول، وهو في ذكر أصول متى استحضرها الإنسان واستصحبها في وقته من الآن وفي أثناء شهر رمضان يرجى له أن يوفق لاغتنام هذا الشهر المبارك. فأول تلك الوقفات بأن يستحضر العبد شرف هذا الشهر المبارك وفضله وما خصه الله تبارك وتعالى به من الخصائص، ومثل هذا لا يخفى على أمثالكم، فقد سمعتم وقرأتم ما جعل الله عز وجل في هذا الشهر من الخيرات والبركات، ففيه تفتح أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، ولله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة يعتق الله تبارك وتعالى في كل ليلة عبادا من عباده من النار. قد جعل الله عز وجل صيام شهر رمضان مع أنه فرض وركن من أركان الإسلام سببا في تكفير الذنوب والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما عدد جملة من الأعمال التي تكون مكفرة للذنوب والسيئات، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جعل الله عز وجل هذا الشهر الشهر الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، خير من 83 سنة العمل فيها، من جد فيها واجتهد فالعمل فيها خير له، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مساو، والخيرية هذه لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى. خير منها بكم وبماذا؟ لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، وقد أبهمه الله تبارك وتعالى ولم يبينه ولم يصرح بذكره لتتشوف النفوس إلى ذلك، وليعظم جدهم واجتهادهم على قدر ما يقوم في قلوبهم من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيضا من خصائص هذا الشهر المبارك يا إخوان أن الله تبارك وتعالى هيأ للعباد فيه الأسباب التي تكون عونا لهم على طاعته، ومن تلك الأسباب تصفيد الشياطين، وأنه شرع للعباد فيه من الأعمال الصالحة ما ليس في غيره من الأيام، ومن ذلك ما كان في صلاة التراويح التي من حكمة الله تبارك وتعالى أن هيأ مشروعيتها للعباد، ليحرص الإنسان على أن يأتي بعبادة متى جد واجتهد في أدائها على الوجه الذي يكون فيه العبد مخلصا لله تبارك وتعالى فإنها تكون عونا له على تكفير السيئات. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنسان يا أخوان في غير رمضان يقوم ويترك، ينشط ويكسل، ولو قام فإنه لا يقوى على قيام الليل كله. من حكمة الله تبارك وتعالى أن شرع للعباد صلاة التراويح لتكون عونا لهم لنيل تلك الفضيلة، وهي من قام رمضان إيمانا واحتسابا، حيث أنه قد ثبت في فضل صلاة التراويح حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صلى مع الإمام حتى ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة. ولو أراد أحدنا أن يقوم منفردا طوال رمضان فإن كثيرا منا يعجز عن ذلك ولا يقوى عليه، فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن رتب الفضل على قيام رمضان وأن خفف على العباد بأن شرعت الجماعة، فمن صلاها مع الجماعة كتب له قيام ليلة كاملة فتهيأ له غفران ذنب من الذنوب. هذه المعاني أخوان لما استشعرها من استشعرها من السلف الماضين جدوا في سؤال الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لاغتنام هذه النعمة والاستغلالها على أكمل الوجوه وأتمها. فيقول عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى وهو من التابعين وله أحاديث عن أبي هريرة وعبد الله بن الزبير وغيرهما وقد ولي ولاية مصر، يقول رحمه الله تعالى: كان المسلمون، والحديث يا أخوان عمن التابع إذا قال كان المسلمون ففي الغالب يريد الصحابة ومن أدركهم من كبار التابعين القرون الفاضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. يقول: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أضلنا شهر رمضان، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. ما أحوجنا إلى مثل هذه الدعوات. اللهم يسألون الله تبارك وتعالى ويتحدثون، وهذا مما ينبغي أن يقوم بقلب العبد عند دعائه، أن يستشعر النعمة التي وصلته فيخرج الدعاء صادقا من قلبه. يقولون: اللهم قد أضلنا شهر رمضان، قد وصلت إلينا هذه النعمة وها نحن نتضلل في ظلالها وننعم بفيئها. يقول: فسلمه لنا وسلمنا له. فسلمه لنا أي احفظه لنا مما ينقص أجره وثوابه، وسلمنا له أي احفظنا فيه ومتعنا فيه بأسماعنا وأبصارنا وبلغنا إتمام هذا الشهر على أكمل الوجوه، وارزقنا صيامه وقيامه، وهذا هو الرزق الحقيقي وأكمل أنواع الرزق. فالرزق الذي يناله العبد يا أخوان إما رزق من رزق الدنيا من مطعم ومشرب وملبس، أو يكون رزق من رزق الدين العلوم النافعة والأعمال الصالحة. قال: وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. فالإنسان يا أخوان في حاجة إلى أن يمده الله تبارك وتعالى بعونه وأن يعينه على القيام بالعبادات، وأن يعيده وأن يسلمه من الفتن. والفتن سواء كانت فتن شهوات أو فتن الشبهات. وجاء عن معلى بن الفضل رحمه الله تعالى قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وجاء هذا أيضا عن غيرهم. إذن يا أخوان شهر رمضان نعمة عظيمة، إذا عرف الإنسان أنها من نعم الله تبارك وتعالى واستشعر ذلك فإن ذلك عون له على أن يشكر الله تبارك وتعالى ويقوم بحق هذه النعمة على نحو ما قال الله تبارك وتعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فتذكر النعم من أعظم أسباب الفلاح. خصوصيات شهر رمضان وما قد جعل الله عز وجل فيه من الفضائل كثير جدا أتجاوزه حرصا على التركيز على الجانب الذي يكون فيه شيء من العمل. من الوقفات التي يحتاج إليها الإنسان يا أخوان في هذا الشهر المبارك أن يقف وقفة، وتكون هذه الوقفة يا أخوان في محل القلب، وذلك بأن يتبصر القلب بعبده كما يبصر بعينيه، يتبصر ويتفكر في جانبين لا صلاح له إلا باستحضارهما لا سيما في شهر رمضان. الجانب الأول يا أخوان بصيرة بمعرفة قدر الرب تبارك وتعالى، والجانب الثاني بصيرة بمعرفة فقره وضعفه وعجزه ونقصه، نظر إلى كمال الرب تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل وأسماءه، فإنها من أعظم ما يكون عونا للعبد في صلاحه واغتنام هذا الشهر المبارك. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلمات كثيرة في هذا الباب، من جملة ذلك يقول أنه لا صلاح للعبد إلا بأن يستحضر ويشهد قلبه ويشهد بعيني قلبه ربه تبارك وتعالى وهو مستوي على عرشه، أن تستحضر استواء الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه متصفا بكمالاته تبارك وتعالى، أن تستحضر علم الله عز وجل المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. من مداخل الشيطان على الإنسان أن يغفل عن استحضار علم الله تبارك وتعالى، ينبغي لك إذا كنت في هذه الحياة، إذا أردت أن تصلح من نفسك، فأن تتعامل مع ربك تبارك وتعالى وأنت مستحضر أن الله عز وجل بين عينيك، وأن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا تظن أن كثرة الخلائق تجعل الله تبارك وتعالى ينساك أو يغفل عن عما يقوم في قلبك، فضلا عما تتلفظ عنه بلسانك أو عما تقوم به في جوارحك. اعلم أن الله تبارك وتعالى يراك أنت، ويسمع أقوالك أنت، ويطلع على خطرات نفسك أنت، ويعلم ما يجول في قلبك أنت. وفي كل صلاة تصليها وفي كل ركعة تقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى تكلم الله وتخاطبه، والله يسمع قولك ويجيب عما تقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. في كل آية تقرأها من سورة الفاتحة فالرب تبارك وتعالى يسمعها ويجيبك ويخاطبك ويعلم ما يقوم في خطرات قلبك. فتستحضر علم الله عز وجل، وتستحضر سمع الله تبارك وتعالى في تلاوتك للقرآن، في دعائك، في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، في تعليمك لأهلك ولأبنائك ولإخوانك، في تلاوتك للقرآن في خلوتك أو في وأنت في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، سواء كنت إماما تصلي في الناس أو مؤذنا تصلي في الناس، أو تقرأ القرآن والناس يرونك، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع تلاوتك للقرآن ويعلم إن كنت مخلصا في ذلك أم كنت تريد مراءة الخلق. كذلك أن تستحضر نظر الله عز وجل إليك، وأنه يرى صومك ويرى أعمالك ويرى طاعاتك من صلة أرحام أو بر في والدين أو جلوسك في المسجد واعتكافك فيه أو جلوسك بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي تعملها. هذه الأمور إذا استحضرها العبد في قلبه وراقب الله تبارك وتعالى كانت عونا له على استغلال هذا الشهر واغتنامه على أتم الوجوه، إذ أنه يعبد ربا لا تخفى عليه من أعماله خافية. والجانب الآخر أن يستحضر في قلبه نقصه وعجزه وفقره وحاجته إلى الله تبارك وتعالى، لأن هلكة العبد إذا ظن أنه مستغن عن الله. يعني يكثر في هذه الأيام نشر الجداول في رمضان، فتوضع الجداول وترتب وتطبع الأوراق، ويحرص الإنسان على يعني كما انتشر في وسائل التواصل في هذه الأيام أن يجعل جدول العائلة، ما الذي يفعله مع عائلته، وتطبع أوراق ونحو ذلك. هذه الأمور يا أخوان حسنة، ولكن ليست هي في الحقيقة أعظم سبب لتوفيق العبد. فأنت أيها العبد ناقص وعاجز، ولا توفيق لك إلا بالله تبارك وتعالى، على نحو ما قال نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. بذل الأسباب من النصح للخليقة وبيان دين الله تبارك وتعالى، ولم يتهاون في إبلاغ دين الله جل وعلا للأمة التي أرسل إليها، ولكن أشار إليهم إلى أعظم سبب من أسباب التوفيق، وهو توفيق الله تبارك وتعالى. فإتيانك بهذه الأسباب، طلبك للعلم، سماعك شريط من أشرطة المواعظ في كيفية الاستعداد لرمضان، أو قراءتك كتاب في ذلك، أو حضورك دورة من الدورات التي تتحدث عن أحكام الصيام، هذه كلها أسباب يشرع لك الإتيان بها، ولكن لا توفيق لك إلا بأن يوفقك الله عز وجل لاغتنام هذا الشهر المبارك، وذلك لأنك مجبول على الخطيئة وعلى الغفلة، والقلب تعرض عليه من فتن الشهوات والشبهات ما يضعف سيره إلى الله تبارك وتعالى. فما الحل؟ الحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يشير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا إلى حال العبد مع ربه تبارك وتعالى، وهو أنه وإن كان حريصا على أبواب الخير، فما لم يحتفه توفيق من الله عز وجل وعون من الله تبارك وتعالى، فإنه لن يوفق لاغتنام هذا الشهر. الذي يعين على ذلك كما قلنا يا إخوان أن يستحضر العبد حاجته ونقصه وفقره وفاقته إلى الله تبارك وتعالى، وهي عبادة عظيمة تحدث عنها أهل العلم وأطالوا فيها الحديث، وهي عبادة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى الله ليس في أمور دنياك، ليس في المال والمسكن والمطعم والمشرب فحسب، بل أنت فقير إلى الله تبارك وتعالى، وأعظم فقرك إلى الله فقرك الديني، حاجتك إلى هداية الله تبارك وتعالى، هداية أهلك في علومك، في أعمالك، في أن يحفظك، في أن يجعل قلبك حاضرا لاغتنام كل لحظة من لحظات هذا الشهر المبارك. ومن رأى أحوال الناس في هذا الشهر فإنه يجد ويجتهد في استحضار هذا الأمر العظيم، حيث يرى الله تبارك وتعالى وفق أناسا لكثرة الختمات وصلاح القلب. كثير من الناس كان هذا الشهر سببا في تحول حياتهم من العصيان إلى الطاعة والاستقامة والإيمان. كثير من الناس أدرك هذا الشهر فوفق لتوبة صالحة فقبض عليها، فكانت من خير أعماله، وكانت من يعني توفيق الله تبارك وتعالى وإرادة الله عز وجل به الخير في الدنيا والآخرة. كذلك يا أخوان، من الوقفات العظيمة التي ينبغي لنا أن نستحضرها في هذا الشهر ما يتعلق بالتوبة والاستغفار. إن كان الإنسان يحرص على اغتنام هذا الشهر، فليكن أعظم غنيمة يغتنمها في هذا الشهر أن يكون ممن يغفر لهم ويتوب الله عز وجل عليهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تحسر على من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، بل دعا عليه بالخسرة والحسرة والندامة، فقال: رغم أنفه. فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. من أدرك هذا الشهر وخرج منه خائبا بأن بقيت ذنوبه ولم تغفر له، وهو الشهر الذي هيأ الله عز وجل فيه الأسباب وأعان فيه العباد ويسر لهم الأسباب، ومع ذلك يدخل هذا الشهر ويخرج منه كحاله في غيره من الشهور والأعوام، فمتى سيغفر له؟ ومتى سيوفق للتوبة؟ ومتى سيعان وقد أعانه الله عز وجل بالأسباب الحسية والمعنوية، بل أسباب تخرج عن إرادة الإنسان وقدرته وطاقته؟ يعني في غير هذا الشهر قد يتيسر للإنسان أسباب دينية وأسباب دنيوية تكون عونا له على طاعة الله عز وجل والاستقامة على مرضاته. في هذا الشهر يا أخوان أسباب خارج قدرة الناس، أسباب كونية لا يقدر على تغييرها إلا الله تبارك وتعالى، تصفيد الشياطين، من الذي يقوى عليه غير الله تبارك وتعالى؟ قد صفدها الله عز وجل وكفاك شرها، فتح أبواب السماء، فتح أبواب الجنان وما يصل للعباد من خيراتها وبركاتها ونفحات الرحمة، غلق أبواب النيران، وذلك بصرف قلوب الناس عن العصيان والبحث عن عما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فتجد القلوب مقبلة، وهذا يجده كل إنسان في هذا الشهر، ولكن من شكر هذه النعمة فإن الله عز وجل يزيده، وأما من كفرها ولم يقم بحقها فإنه يخشى عليه من موت القلب، أعاذني الله وإياكم من ذلك. وبالنسبة للمغفرة يا أخوان والتوبة في هذا الشهر المبارك، تحصل للإنسان بجملة من الأمور، وهي الأسباب التي تكون مكفرة للذنوب والخطايا في الحياة الدنيا، ومرجعها إلى بابين: الباب الأول الاستغفار والتوبة. الاستغفار طلب المغفرة باللسان، وهو نوع من الدعاء، تسأل الله، تدعو الله، تتضرع إليه أن يغفر ذنوبك. والباب الثاني وهو باب عظيم هو التوبة، والتوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، أن تندم في قلبك ويقع في قلبك الاستشعار، التفريط في حق الله تبارك وتعالى وعلى ما اجترحت يعني جوارحك من الذنوب والخطايا، فتعزم على الإقلاع عن ذلك الذنب وألا تعود إليه، فاستغفار وتوبة. والباب الثاني الذي يغفر للعبد فيه في هذا الشهر المبارك هو الأعمال الصالحة، وما يسمى عند أهل العلم بالحسنات الماحية، وذلك بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وغيرها من الحسنات من الصلوات ونحوها. الوقفة يا أخوان التالية عندنا في موضوع القلب. القلب يا أخوان ينبغي للإنسان أن يجد ويكون حرصه على إصلاح قلبه في هذا الشهر أعظم من حرصه على إصلاح جوارحه. يعني كثير من الناس في هذا الشهر، وكلنا ذاك الرجل يا أخوان، نظرنا للظواهر، شغلنا يعني كما يقال بالمظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام، عليكم السلام ورحمة الله، أخبرنا بخبر صادق بين في أن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأجسامنا. الخلق ينظرون إلى هيئتك في جلوسك في المسجد، ينظرون إلى جمال صوتك في تلاوتك وإمامتك، ينظرون إلى غير ذلك، يعني كما يقال إلى ظاهرك واستقامتك. الله تبارك وتعالى يا إخوان نظره إلى قلب العبد وعمله، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم. وقرن النبي عليه الصلاة والسلام بين القلب والعمل، إشارة إلى أن النظر إلى القلب لا يحمل الإنسان على التهاون في العمل كما يفهم بعض الناس، يقول أهم شيء ما في القلب، وهذا اعتقاد باطل ويجر إلى عقائد ردية كما هي عقائد المرجئة. لكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى القلب والعمل، بمعنى أن أعظم ما تحرص عليه في عملك هو ما يقوم في قلبك. ومصداق هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الأضاحي والهدي لن يصل إلى الله تبارك وتعالى منها اللحم والدم، ولكن يناله التقوى منكم. ننظر يا أخوان، ما كانت هذه الآية حجة للعباد على ترك الأضاحي وترك الهدي؟ وليس المراد من هذه الآية ألا يحرص الإنسان على هذه العبادة العظيمة وهي النسك والذبح لله تبارك وتعالى، وإنما المراد منها التنبيه على أعظم ما في العبادة، وهو ما يقوم في قلب العبد من تقوى الله تبارك وتعالى. هذه الآية اجعلها نصب عينيك في كل عبادة تقوم فيها في شهر رمضان. الله تبارك وتعالى لن يصل إليه كثرة ختماتك، ولن يصل إليه جهدك وامتناعك عن الطعام والشراب، وإنما يناله التقوى منكم، وهو الذي جاء صريحا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ها يا أخوان، لعلكم تجوعون وتعطشون، لعلكم تضمؤون وتتعبون وترهقون، لا والله لعلكم تتقون. ففيه إشارة إلى أعظم ما يراد من العباد في هذه العبادات في هذا الشهر المبارك، ألا وهي ما يقوم في القلب من الصلاح. وصلاح القلب وتقواه يكون بجملة من العبادات يا أخوان، أعظمها محبة الله تبارك وتعالى وخوفه ورجاءه. فينبغي للإنسان أن يقرأ في هذا الباب في هذا الشهر، وقد خرج كتاب قريب وفي الحقيقة كتاب عظيم النفع أوصيكم به، وهو أحاديث صلاح القلوب للشيخ عبد الرزاق البدر، كتاب نفق فيه تحدث عن صلاح القلوب من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمع فيه خيرا كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. هذا معنى عظيم يا أخوان، ذكرنا أن صلاح القلب يكون باستحضار جملة من أعمال القلوب، ومن أعظمها الخوف من الحور بعد الكور، ومن الانتكاسة بعد الاستقامة، ومن الزيغ بعد الهدى. لا يظن العبد يا أخوان أنه في عافية من ذلك، ينبغي أن يقوم في قلبك الخوف العظيم من أن لا توفق لإدراك هذا الشهر، وإن أدركت أن لا توفق لي القيام بطاعة الله تبارك وتعالى فيه، وإن قمت بتلك الأمور ووفقت لاغتنامه، أن تخاف الخوف العظيم من أن لا يتقبل منك ذلك العمل، أو أن يصدر منك أعمال وأفعال من عصيان الله تبارك وتعالى تكون سببا في ذهاب أجل تلك الطاعات من الرياء والعجب الغرور ونحوها. أيضا يا أخوان، من الوقفات التي يعني أذكر نفسي وإياكم بها الدعاء وذكر الله عز وجل. الدعاء يا أخوان، الدعاء باب عظيم كما مر معنا في حديث معاذ رضي الله عنه، بل يكفي في معرفة منزلة الدعاء قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله وأعظم عبادة تحتاجها في استقامتك وتوفيقك وأن ينالك العون من الله تبارك وتعالى الدعاء. هو عبادة في نفسه وهو عون لك على بقية العبادات الدعاء. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأل ويأمر أصحابه بأن يدعو ربه وأن يسأل الله عز وجل. وقد مر معنا جملة من الآثار التي كان السلف حريصون فيها على سؤال الله عز وجل أن يبلغهم رمضان وأن يعينهم فيه على صيامه وقيامه وأن يوفقهم فيه لطاعته. وكذلك يا أخوان قرين الدعاء وهو ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى. ولا يخفى عليكم حديث عبد الله بن بسر عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمر جامع من الخير أتشبث به، أو فقل لي قولا أتشبث به، يعني يكون عونا لي على اغتنام هذا الشهر المبارك. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذكر الله فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر الله عز وجل له أثر في صلاح القلب الذي تقدم معنا. فقد شكى بعض السلف إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قسوة يجدها في قلبه، فقال له: أدم ذكر الله عز وجل، إذا أردت أن يلين قلبك فاجعل ذكر الله عز وجل قرينك، تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، الذكر الذي يكون باللسان والذي يكون بالقلب. أيضا يا أخوان من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتعاهدها وإن كانت لصيقة في الجانب الذي يتعلق بالفقه والأحكام، أن يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعرف كيف كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان، فإنه يحمل على أن يجتهد. يعني من الجوانب الحسنة التي يحرص عليها طلاب العلم أن ينظر في هدي السلف في رمضان، وتكثر المحاضرات في هدي السلف في رمضان. وخير السلف يا أخوان نبينا صلى الله عليه وسلم. السلف لا شك أن فعلهم يرفع الهمة ويزيد في العزيمة ويحرك القلوب للجد والاجتهاد، ولكنهم مهما عظموا في أعيننا ومهما كانت لهم مكانة في قلوبنا، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، والذي تكفل الله تبارك وتعالى لمن اتبعه بالمحبة إن كان اتباعه صادقا، بل جعل له من المحبة والمغفرة على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأنت إذا نظرت في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صيامه في شهر رمضان، فاجعل في قلبك أن تكون متبعا له، فتوفق لنيل محبة الله، واتباعك له من أعظم الأسباب التي تنال بها مغفرة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان في رمضان من أكثر الناس اجتهادا، بل كان اجتهاده في رمضان يسبق شهر رمضان. يعني لا يخفى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، وكان لا يصوم من الشهور كما يصوم من شعبان، حتى أن أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهر يغفل عنه الناس وترفع فيه الأعمال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في شعبان ليكون عونا له على التهيؤ في شهر رمضان. وهذا يا أخوان أذكر نفسي وإياكم به، الذي بقي أيام قليلة، الذي ما هيأ نفسه فيما مضى فعليه أن يغتنم هذه الأيام القلائل، بحيث يقبل على شهر رمضان وقد تهيأ لاغتنام هذا الشهر، لا يدخل الشهر وهو كسلان ضعيف في علمه وعمله وهمته لا زالت فاترة، بل يجد الآن ليجد شيئا من صلاح القلب حتى إذا دخل عليه شهر رمضان فإذا بهمته قد علت وقد قدم عملا صالحا، والحسنة تجر أختها، والأعمال الصالحة تدعو إلى مزيد من أخواتها من الأعمال الصالحات. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رمضان أو أقبل بشر أصحابه بقوله: أتاكم رمضان شهر مبارك، كما عند النسائي وصحها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس فيه في عباداته، وكان يطيل القيامة فيه عليه الصلاة والسلام، وكان يتدارس فيه القرآن مع جبريل ويعارضه فيه، وكان أجود الناس في سائر الأعوام وفي سائر أيام السنة، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، شرع لنا فيه جملة من الأعمال الصالحة من السحور وتعجيل الفطر، وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان، بل لما تقدم فيه السن بخلاف ما يظن أنه هو الحال، أن الإنسان إذا تقدم فيه السن أنه يتخفف من الأعمال، وأنه يعني كما يقال ما سبق من أعماله الصالحة لعله يكون شافعا له. يا أخوان، الإنسان كلما تقدم في سنه، لا أقول في سنه سنة أو سنتين، كلما تقدم في سنه يوما ينبغي أن يكون أكثر اجتهاد، لعلمه بأنه قد بقي من حياته أقل يا أخوان مما كان. كل يوم تمضي في هذه الحياة الدنيا فهو يقربك من أجلك، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل عام 10 أيام، في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل ويدارسه في القرآن في كل عام مرة، في العام الذي قبض فيه هيا أخوان دارسه 2 مرات. فهذا إشارة إلى أن الإنسان كلما تقدم سنه ينبغي أن يكون أكثر اجتهادا في العمل، حتى إذا أدركه الموت كان في زيادة من الخير لا نقص فيه. وهنا يعني ينبه أهل العلم على أن من كان عنده عمل يا أخوان حريص على أن يواظب عليه، ينبغي أن يداوم عليه لا يتركه قدر ما يستطيع. إذا كان لك عمل صالح بينك وبين الله عز وجل فحذاري من النقصان، حذاري من أن تفرط فيه، واظب عليه ولو كان قليلا. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه من العمل ما كان أدومه، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على العمل ولو كان قليلا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والسبب في ذلك أن الإنسان معرض للمرض خصوصا مع كبار السن، قد يعرض له يعني كما نرى في بعض كبار السن، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، في آخر حياته يعجز عن الصيام أو يعجز عن القيام أو يعجز عن الصلاة قائم أو عن حضور الجماعة. هذا إن كان له عمل صالح قد واظب عليه وصدق مع الله عز وجل فيه فله بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. لكن الخوف على من لم يكن له عمل، على من لم يكن بينه وبين الله تبارك وتعالى صلة، لا من ذكر ولا من تلاوة ولا من قيام بواجبات ولا من نفل ومستحب جعل له فيه وردا من الأوراد. فهذا إذا أدركه الكبر على غير عمل صالح قام به، ما الذي يجري له وما الذي يكتب له؟ فلا شك أن الإنسان يا أخوان كلما تقدم في العمر كلما جد واجتهد في الطاعة، حتى إذا عرض له مانع وعائق يحول بينه وبين ذلك العمل يرجى له الخير من الله تبارك وتعالى. نقف يا أخوان وقفة مع قراءة القرآن في شهر رمضان وبها نختم. لا شك أن الصلة بين تلاوة القرآن وشهر رمضان صلة عظيمة، لأن الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك. ومن السنن التي نبه أهل العلم منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنها من السنن المهجورة مدارسة القرآن في شهر رمضان، بأن يحرص الإنسان على مذاكرة القرآن سواء كان من جهة عرضه تلاوة على من هو أقرأ من الإنسان أو من جهة تدبر معانيه وتفهمها. فمما يشرع للإنسان في هذا الشهر أن يعتني بكتاب الله تبارك وتعالى من جهة مدارسته. و كثير يعني يحضر أو يستحضر في قلبه فضائل تلاوة القرآن فيجتهد في التلاوة، ولكن يا أخوان كما تقدم معنا ليس المقصود يعني كما يقال الكم والكثرة، العبرة بما يقوم في القلب من تقوى الله تبارك وتعالى. فتلاوة القرآن لها أمور يعظم أجر تالي القرآن على قدر اتصافه بها، من جملة ذلك الحرص على السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تلاوة القرآن، من جهة الحرص على تلاوته على طهارة وأيضا الاستياك قبل تلاوته، وأيضا أن يحرص الإنسان يا أخوان على تدبر القرآن وترتيله. لا يكن هم الإنسان من قراءة القرآن كما قال بعض السلف آخر السورة، الذي يكون همه من تلاوة القرآن آخر السورة فقلما ينتفع بتلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل. وذلك عندما أخبر إنسان أنه سريع القراءة وأنه يختم في كل ثلاث. ثم قال ابن عباس: فإن كنت فاعلا لا بد فقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. وهذا من أنفع ما يكون للإنسان. إن كان ولا بد فلا تقرأ قراءة أيضا لا تسمع فيها أذنيك ولا يكون في قلبك وعي لها. ولا يخفى عليكم كلام أهل العلم، ما الذي يستحب في هذا الشهر؟ هل هو كثرة الختمات أم التلاوة بتدبر؟ الأصل العام والذي تدل عليه نصوص الشريعة يا أخوان أن التلاوة بتدبر أعظم أجرا وأنفع. ولكن الإنسان يعني كما يقال طبيب نفسه، يعرف أنها الآن الذهن يعني كما يقال ليس بحاضر، فإن كان الذهن ليس بحاضر فلا يتكلف أن يتدبر، يقول بما أني لا أستطيع أن أتدبر فيترك التلاوة ثم يشغل نفسه بعمل من الأعمال إن كان في دائرة المباح فالحمد لله، إن لم يدخل في فضول الكلام ونحو ذلك. ففي هذه الحالة يقرأ حتى ولو لم يكن القلب حاضر، فإنه يؤجر على مجرد التلاوة ويجاهد نفسه على حضور القلب واستشعار كلام الله تبارك وتعالى. أيضا يا أخوان مما يعين على ذلك أن يستشعر ويتدبر الآيات، ومما يعين على التدبر أن يتأمل الآيات ويكون حاله فيها كحال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مر بآية تسبيح سبح الله عز وجل، إذا مر بآية فيها ذكر نعيم الجنة سأل الله عز وجل من فضله، إذا مر بآية عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى. فلا تكون تلاوته كما يقال يتلو الحروف وقلبه في مكان آخر، مما يعين على الرجوع وقطع ذلك تلك الغفلة أنه إذا مر بآية نعيم أن يقف عندها ويسأل الله عز وجل من فضله. ابن مسعود رضي الله عنه لما تلا قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن حضور القلب لا يكون فقط يا أخوان عند تلاوة القرآن، بل يكون عند سماعه. ومن أحوج ما يكون له الإنسان في ذلك عند سماعه لتلاوة الإمام، سواء في الصلوات الجهرية أو كان في صلاة التراويح، فينبغي أن يعود قلبه على حضور القلب في تلاوته وفي سماعه للقرآن. أقف عند أثرين، الأثر الأول أثر عبد الله بن مسعود، يقول رضي الله عنه: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. إذا مرت بك آية ووجدت أثرا لها في قلبك فقف عندها وأعدها وكررها، أنفع لك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من ختمة كاملة. إذا وجدت قلبك تأثر في آية واقشعر لها جسمك فأعدها ليرقى قلبك زيادة ولتدمع عينك، وتريد بذلك صلاح قلبك، ولا يكون حالك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه تهده هذا الشعر، يكون المقصود الألفاظ وسجع الكلام ولا يتنبه الإنسان إلى حقائق المعاني التي جاءت فيه. ولا تنثروه نثر الدقل، التمر الرديء يا أخوان الجاف اليابس كيف إذا تساقط على الأرض لا تسمع لها إلا صوت السقطات، ليس كذلك؟ ولكن لا طعم له ولا لذة فيه، وإنما هي أصوات تقع في الأذن. لا يكون حال الإنسان من تلاوة كلام الله تبارك وتعالى مثل هذه الحال. عبد الله بن عروة يقول: قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. هذه يا أخوان بعض الوقفات التي أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها، على الله عز وجل أن ينفع بها المتكلم والسامع. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. آمين وإياكم، آمين وإياكم. آمين، اللهم احفظك ويرك.